Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. أكثر من 40 حزبا وكيانا توقع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري وترحيب دولي وإقليمي واسع بالاتفاق. البرهان يقول العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، وحميدتي يقر بأن 25 أكتوبر خطأ سياسي. السلطات تستخدم العنف المفرط في مواجهة مظاهرات رافضة للتسوية والشيوعي والبعث، وقوى أخرى ترفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. مقتل 3 أشخاص في أحداث منفصلة بغرب دارفور، ومقتل طفل في هجوم شنه مسلحون على قسم شرطة في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. وقع أكثر من 40 حزبا وحركة وكيانا مهنيا يوم الاثنين في القصر الجمهوري على الاتفاق الإطاري السياسي مع المكون العسكري، وينص الاتفاق الإطاري على السلطة المدنية كاملة في جميع المستويات ومجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وأجل الإعلان 5 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي الذي يتوقع الوصول إليه في نهاية ديسمبر الجار، وهي قضايا العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وإزالة التمكين واتفاق السلام وقضية شرق السودان. قال رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إن الموافقة على الاتفاق الإطاري لا يعني اتفاق مع طرف، وإنما هو توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة. وأكد البرهان في كلمة خلال توقيع الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري أن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية تحقيقا لشعار العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. وقال لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير والتنظيمات الثورية المتفق عليها للانضمام إلى الاتفاق الإطاري في أي وقت، وأقر بأن السلطة المدنية هي المسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني. وأضاف البرهان في هذا الخصوص، أقر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي بأن ما حدث في 25 أكتوبر خطأ سياسي فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة. وأدى حميدتي في كلمة خلال التوقيع على الاتفاق الإطاري الجميل الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية، مطالبا العدالة والعدالة الانتقالية. وأكد ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، ودعا القوى والأحزاب السياسية بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة وبناء جيش قومي ومهني ومستقل وموحد. وأكد ضرورة أن تكون أولوية الحكومة القادمة هي تنفيذ اتفاقية جوبا واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية بجانب معالجة مشاكل الأرض وقضايا الرحل. وأضاف هذا الخصوص،
إن الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاق مع طرف واحد أو مع جهة محددة، وأنما هو توافق وتراضي على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية والقوى العسكرية.
أكد الواثق البرير في كلمة باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أن الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي سيشكلان مرجعية ومحتوى الدستور الانتقالي لتأسيس مسار انتقالي جديد. وأكد أن الاتفاق يحقق أهداف الثورة والانتقال المتمثلة في إنهاء الانقلاب والنهي بالمؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي وتأسيس سلطة انتقالية مدنية بالكامل. وقال إن اتفاق جوبا لسلام السودان سيخضع للمراجعة بغرض التجويد والتقويم، مؤكدا ضرورة تحديد دقيق لنقاط المراجعة دون المساس بمكتسبات مناطق الحرب وجماهيرها، وأكد على تفكيك التمكين الحزبي بغرض الإصلاح لا الانتقام أو التشفي بقوانين وآليات تستند إلى مهنية مؤسسات الدولة. وأضاف هذا الخصوص:
أهداف هذا الاتفاق الإطاري هي إقامة سلطة مدنية كاملة من قوى الثورة وقوى الانتقال ملتزمة بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تهيئة المناخ الحر واحترام حقوق الإنسان ووقف العنف وتنفيذ إجراءات تجعل من العملية السياسية أمرا محسوسا ينعكس في حياة وواقع الناس.
قال الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية إن اتفاق جوبا جزءا من جميع الوثائق بما فيها الإعلان الدستوري، مؤكدا على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكماله. وأكد في كلمة خلال حفلة توقيع الاتفاق الإطاري إن اتفاق مسار الشرك حقق مكاسب كبيرة لكل أهل الإقليم يمكن البناء عليها لتحقيق آمال وتطلعات مواطني شرق السودان، مؤكدا ضرورة الالتزام بحل قضية شرق السودان وعدم تغييب أهل الشرك عن المشاركة السياسية. وخاطب القوى السياسية التي لم تنضم للتوقيع على الاتفاق المبدئي قائلا: ما زال هناك متسع للجلوس جميعا للتحاور والتشاور لإنتاج مقاربة سودانية تنقذ بلادنا وتحقق الاستقرار لشعبنا. وأضاف هذا الخصوص:
إن الاتفاق الإطاري حدد بوضوح المبادئ العامة التي تحدد ملامح وشكل وتبيئة الدولة، وكذلك محام إدارة الفترة الانتقالية وكيفية اختيار رئيس الوزراء وحكومته، وحدد كذلك قضايا الاتفاق النهائي.
رحبت الآلية الثلاثية بعثة اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد بتوقيع الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان. وقالت الآلية في بيان إنه الاتفاق خطوة أولى حاسمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية. وأكدت الآلية الثلاثية أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية. رحبت دول المجموعة الرباعية والترويكا النرويج والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق الإطاري، واعتبرته خطوة هامة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى انتخابات. ودعت لحشد الدعم للاتفاق بمشاركة أكبر قدر من الفاعلين السودانيين، ونددت بالمفسدين الذين يهدفون لتضييق الأفق السياسي وتقوية استقرار السودان والانتقال الديمقراطي. وأكدت العمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية مدنية. رحبت مجموعة أصدقاء السودان التي تضم 13 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية والسعودية بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان. من جهتها رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، مؤكدا على أن الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. سيرت لجان المقاومة بمدينتي الخرطوم ومدرمان يوم الاثنين موكبا إلى القصر الجمهوري رفضا للتسوية بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري. وأغلقت السلطات كوبري المكنمر منذ صباح الباكر، ونشرت قوات عسكرية كثيفة في مداخل شارع القصر في موقف شروني، وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة في مواجهة المتظاهرين. قال حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي أن الاتفاق الإطاري هو اتفاق مع الانقلابيين ويهدد استمرار الحكومة المدنية، وجدد رفضه التوقيع على الاتفاق. من جانبه أعلن الحزب الشيوعي رفضه للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري وأطراف مدنية، متوقعا فشل الاتفاق. ودعا علي الكنين عضو اللجنة المركزية والقيادي في الحزب الشيوعي في مقابلة مع راديو دبنجا قوى الثورة الحية والجزرية ولجان المقاومة إلى تنظيم صفوفة وتوحيد خطابة السياسي لمناهضة الاتفاق وصولا لحكم ديمقراطي. من جانبه أكد الدكتور الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين التغيير الجذري رفضه القاطع لأي تسوية مع الانقلابيين. من جانبها أعلنت نقابة أطباء السودان الشرعية رفضها التام للتسوية التي تجري بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع الانقلابيين وفلول النظام البائد. وصف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بالثنائي والإقصائي. وقال في تدوين على تويتر أن الاتفاق الإطاري بعيد كل البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق استقرار الفترة الانتقالية ولا يفضي الانتخابات حرة نزيهة في المستقبل المأمول. وأضاف الرهان على المجلس المركزي لتحقيق التحول الديمقراطي رهان خاسر لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أعلن أبا بكر الشريف شقيق الشهيد عثمان الشريف دعمه العملية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي مؤكدا إنها تحقق أحلام وتطلعات الناس بأقل تكلفة دون إسهاق أرواح أخرى. وأكد في صفحته على فيسبوك أن دماء الشهداء خط أحمر وحق خاص لا يستطيع أحد أن يقرر فيه دون رغبة الأسرة. من جهتها رحبت عواطف عبد الرحمن رئيسة شبكة المرأة النازحة بالاتفاق الإطاري واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعت في مقابلة مع راديو دبنجا جميع القوى بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وصولا إلى تنفيذ اتفاق السلام بما يؤدي إلى عودة النازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
يعني فلا بد لي بأنه أشير للاتفاق السياسي الإطاري اليوم اتوقعت سياسية إطارية موفقة، ونتمنى بأنه يكون في اتفاق واندماج كل القوى السياسية مع عدا حزب المباد يكون في صف واحد لإخراج الدولة السودانية ولفك المرأة المسجونة في المعسكرات النزوح واللجوء لفترة 20 عاما من السجون الإسيمة المعسكرات والعودة للقرى آمنة.
شهدت محلية كبكابي ولاية شمال دارفور يوم الاثنين هدوءا حذرا بعد الاحتجاجات والتوترات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين على خلفية حادثة مقتل مواطن وابنه وإصابة ثالث يوم الجمعة. وأكد إبراهيم حسب الدائم المدير التنفيذي لمحلية كبكابية فتح الأسواق الرئيسية الثلاثة وهي سوق الشاطئ والمواشي وبرقي يوم الاثنين، وقال إنهم توصلوا إلى حلول مع الإدارات الأهلية أسهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها إلى محلية كبكابية. قتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في هجوم شنه مسلحون على قسم شرطة بمنطقة شانجي في محلية بليل بولاية جنوب دارفور يوم الأحد. وقالت مواطنة من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين شنوا هجوما على قسم الشرطة لإطلاق سراح عدد من منسوبيها جرى احتجازهم، وأوضحت أن المسلحين أطلقوا النار بكثافة مما أدى لمقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة. الخبر الأخير في النشرة: قتل 3 أشخاص في أحداث منفصلة منذ بداية الأسبوع الجاري في محليات فوربرانغا وميستري ومورني بولاية غرب دارفور. وقال مواطن من الولاية لراديو دبنجا أن المزارع بكر إسماعيل قتل داخل مزرعته ضربا بالصواطير بواسطة مجهولين، وأشار إلى العثور على شخصين مقتولين في مورني وميستري، وأشار إلى إصابة شخص يوم السبت في فوربرانغا. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولتنا الإخبارية لهذا اليوم من السودان اليوم. حول توقيع الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرا بين مكون العسكري وأطراف مدنية ووسط تباينات في آراء ووجهات النظر، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا. وقبل أن نبدأ نستمع إلى موجز بأهم عناوين الأخبار.
استمرار الترحيب المحلي والإقليمي والدولي الواسع بالاتفاق الإطاري وبيانات ترحيبية من الخارجية الأمريكية والفرنسية والاتحاد الأوروبي. تباينات في آراء البرهان وحميتي بشأن انقلاب 25 أكتوبر، والبرهان يقول المجموعات التي ترفض الاتفاق الإطاري قد يكون لديها أجندة خارجية. الكتلة الديمقراطية تعلن انضمامها إلى المتظاهرين في الشارع وتتعهد بإسقاط الاتفاق الإطاري خلال 3 أشهر. حزب البعث الاشتراكي الاتفاق الإطاري يحمل عناصر فشله والتوقيع عليه خطأ استراتيجي ومغامرة. الدكتور صديق تاور، حزب البعث يدرس بقائه داخل الحرية والتغيير، وسنتحرك باتجاه القوى الرافضة للانقلاب والاتفاق الإطاري. الدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي، اتفقنا على تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية والتدابير لوقف العنف ضد المتظاهرين. عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي لعب دورا إيجابيا في الوصول إلى الاتفاق الإطاري، وندعو السلطات لوقف العنف وكفالة الحريات. عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان، قوات الدعم السريع بدأت الاستجابة للمواصفات الدولية ومشاركتها في اجتماعات منظمة الهجرة الدولية إيجابية. الدكتور محمد يوسف المصطفى القيادي في الحركة الشعبية قيادة الحلو، التسوية الجارية صفقة بين نخب المركز عسكر ومدنيين لاقتسام السلطة. إصابة 43 متظاهرا في مليونية 5 ديسمبر، من بينها إصابات خطيرة بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري. تباينات وسط الناشطين ولجان المقاومة في الولايات حول الموقف من الاتفاق الإطاري. تنسيقية كيان شرق السودان ترفض الاتفاق الإطاري وتدعو المكون العسكري لمراجعة الاتفاق. المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري ويشيد بتخصيص مساحة واسعة لقضية شرق السودان. مؤتمر البيجه الحرية والتغيير، ندعم الاتفاق الإطاري والشرق كان مدخلا لإجهاض الحكم المدني. محللون يرهنون صمود الاتفاق الإطاري بالالتزام بنصوصه وإقناع الرافضين بالتوقيع عليه. مسلحون يختطفون يعقوب عز الدين أحمد رئيس لجنة المزارعين بمناطق كويمات التابعة لريف الفاشر ويقتادونه إلى جهة مجهولة. وزارة الطاقة والنفط تخفض سعر لتر الجازولين إلى 660 جنيها بنسبة 8% عن سعره السابق. لجنة المعلمين تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومستحقات مالية أخرى.
لا تزال ردود الفعل تتوالى حول التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر وأطراف مدنية. سعداء أن يكون بيننا الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البحث العربي الاشتراكي، وموقف الحزب من هذا الاتفاق.
الطريقة اللي تم بها الاتفاق نفسه والتأسيس اللي اتبنى عليه يعني بيحمل عناصر اجهاض هذا الاتفاق وعدم تنفيذه، خاصة فيما يلي الالتزامات المتعلقة بالمكون الانقلابي برئاسة عبد الفتاح البرهان والذين معه. أولا، هذا الاتفاق انبنى على مسودة الدستور اللي أعدتها نقابة المحامين أو تسيرية نقابة المحامين، وبالتالي هو انبنى على مسودة، بمعنى أنه مستند في طور النقاش والتعديل والإلغاء والإضافة والحذف وهكذا، وليست وثيقة نهائية متفق عليها فيها التزامات واضحة لجميع الأطراف. وبالتالي هذا الاتفاق الإطاري مبني على وثيقة غير متفق عليها وليس فيها أي التزامات يعني الجهات المعنية بها، وهذا خطأ كبير جدا يعني الذين يعولون في أن يحصل اختراق وانتقال أو أن يفضي هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي بهذا المعنى. البرهان يدرك تماما أنه ما في شيء ملزم بالنسبة له، وهو يستطيع أن يستدرج الناس إلى التوقيع. التوقيع يمنح فك براءة من جريمة الانقلاب ويعتبره طرف من أطراف عملية الحل السياسي للأزمة السودانية، رغم يعني العراقيل الكثيرة والسبب فيها، ورغم عداؤه الصريح والواضح لعملية الثورة السودانية وشعاراتها وجماهيرها وقواها وأهدافها، رغم ذا استغلاله لموقعه في عرقلة ذا بمراحل المختلفة منذ يعني أبريل 2019 وحتى انقلاب 25 أكتوبر، وسياساته عبر انقلاب 25 اكتوبر إعادة إنتاج نفس نظام عمر البشير ما سبق. فهو لا يعني ومن هذا الاتفاق أكثر من توقيع الجهات التي وقعت والمظهر الاحتفالي لوجود أطراف دولية يعني لديها المصلحة في أن يتم أي إخراج بأي كيفية يعني تنقلها إلى خطوة جديدة بعيدا عن مصلحة السودانيين أو مطالب السودانيين كشعب من الثورة العظيمة اللي يعني ظل متمسكين بها طيلة هذه السنوات. فهو رسالته إنه نحن نمشي السكنات والأحزاب تمشي الانتخابات، يعني مع أنه القوة الأساسية اللي هو وقع معها هي قوة سياسية هي معنية بممارسة العمل السياسي وترتيب الأوضاع السياسية للبلاد في مرحلة الانقلاب، ما بترتيبها قوة غير سياسية ولا غير حزبية ولا قوة غير منظمة. هو يدرك ذلك تماما، وفي نفس الوقت إنه هو ما حيشكل يعني حيشكل حكومة لما يحصل توافق على رئيس الوزراء، ونفس عملية التوافق وكلمة هذه التوافقية التي برر بها الانقلاب في 25 أكتوبر إنه ما في توافق بين القوى السياسية، وبالتوافق هو يقصد أن تندمج القوى المعادية للثورة والقوة المتآمرة عليها والقوة المساندة لنظام عمر البشير، القوة التي انتفضت الجماهير ضدها مع القوة التي أسقطت نظام 30 يونيو وتعمل على إزالة آثاره ووضع البلد في عتبة جديدة. فهو غير جاد في أن يمضي إلى الأمام، هو فقط يكسب الوقت لكي يظل على السلطة. حتى مسألة أين يذهب هو يعني في إجابته إنه هو حيكون على رأس الجيش عشان يرتب أمر الجيش. كيف هو اللي يرتب أمر الجيش يعني بعد الانقلاب العمل وبعد الأدوار العملة بالقانون القوات المسلحة نفسها؟ هو طالما إنه تسنم وضع دستوري ينبغي أن يتنحى ويجي من هو غير هو، هي حبلة بكثير من الكفاءات والقيادات السودانية التي أيضا كمكون انقلابي انقلب على السلطة الانتقالية الشرعية الدستورية اللي كان جزء منها. بيقول أيضا القوات المسلحة تستوعب الجميع، ودي كلها يعني إشارات لأنه هو ليس لديه الرغبة لأن يغادر المشهد السياسي، وإنما يريد أن يحتمي بالقوات المسلحة كسلاح سيادته يدير بها العملية السياسية وفق ما يرى هو ووفق مواقفه ووفق ارتباطاته ومصالحه، وليس وفق ما يريد الشعب السوداني من خلال ثورته العظيمة اللي أسقط بها نظام عمر البشير. فمن انقلب على الثورة ومن نقض عهده ومن حنث بالقسم الذي أداه أمام العالم كله بالالتزام وكذا لا يمكن أن يعني يكون موضع ثقة في أنه هو حريص على أهداف الثورة وعلى تحقيق شعاراته الرئيسية في الله. فهو فقط حقق ما يريد من أن حصل على يعني شرعنا ظل يبحث عنا لهذا الانقلاب طيلة السنة المريرة اللي أدخل فيها البلاد، و بالتالي أصبح هو جزء أيضا من العملية السياسية، أصبح هو طرف في العملية السياسية. فالخطأ الكبير أن يسمح له كمكون انقلابي وكقائد انقلاب أن يوقع على هذه الوثيقة باسم القوات المسلحة. هو مكون، هو قائد انقلاب، وبالتالي هو يمثل المجموعة اللي نفذت جريمة الانقلاب ويتحمل مسؤوليات ما يعني القوات المسلحة، فهي غير معنية بما يعني يقوم به هو من أدوار يعني في العمل السياسي.
سمح يا دكتور، يعني أنتم في حزب البعث ما زلتم يعني عضو في الحرية والتغيير، ولكنكم رفضتوا التوقيع على الاتفاق الإطاري، فما هو الأفق أمام هذا المشهد؟ يعني
طبعا هذه الخطوة واحدة من آثارها المباشرة إن يعني خلقت إرباك في وسط قوى الثورة السودانية المختلفة سواء داخل الحرية معسكر الحرية والتغيير أو خارج أو في لجان المقاومة أو في التكوينات أسر الشهداء والمفصولين وغيره من كل قوى الثورة، لأنه تم بشكل مشوب بالضبابية. تطلع على نصوص تجد إنه هناك يعني نصوص ربما يعني لا تبدو إيجابية، ولكن في حقيقة الأمر عندما تنظر إلى العملية بالكيفية التي تمت بها وبالعجالة التي تمت بها وبالغام الموضوع في طريقة، تكتشف إنه هذه العملية هي مغامرة كبيرة جدا. وبالتالي من الطبيعي يعني الإرباك العملته هو إرباك مفهوم ومستوعب، ولكن سرعان ما يكتشف الناس إنه هذا الذي تم هو فخ كبير جدا للحركة الجماهيرية ولقوة الثورة عموما لمصلحة قوة الانقلاب وحلفائه. وبالتالي نحن ظلينا داخل الحرية والتغيير يعني ندير نقاشات جادة جدا ومطولة ومهمة، ننبه فيها رفاقنا داخل الحرية والتغيير إنه هذه الخطوة التي يتم المضي فيها هي يعني شرق كبير ينبغي أن الناس ما تمضي فيه قبل أن تراجع حساباتها بشكل كامل. أول الحسابات إنك أنت تقتبني جبهة قوة الثورة المعنية بالانتقال ومعنية بالتغيير الحقيقي، وهذه الجبهة أقرينا إنه الوضع ما زي 2019 هو الحرية والتغيير كانت هي الأوسع الإطار الأوسع، الآن هي جزء، وبما إنه نحن جزء من قوة الثورة بالتالي ينبغي أن يعني نكون جبهة، نبني الجبهة التنسيقية بين كل قوة الثورة في المكونات المختلفة، ومن ثم نتفق على برنامج الانتقال وعلى آليات الانتقال وعلى وسائل الانتقال اللي في نظرنا إنه يفترض أن تختتم بالإضراب السياسي والعصيان المدني، لأنه في قناعتنا إنه ما في نظام استبدادي سلم سلطة بتسوية سياسية سواء في فترة نميري أو قبل فترة نميري أو نظام عمر البشير، في كل مرة يطلع بصيغة من الصيغ يكسب فيها وقت، مرة أبوجا مرة نيفاشا مرة الاتفاقات ما بعده والاتفاقات المتعددة اللي يعني يذكرها السودانيين كلها، فقط لكسب الوقت يكتسب سنتين ثلاثة ثم يطلع بحوار الوصبة مش عارف انتخابات مزيفة وإلى آخر. فنحن عشان نجيب عن قريب من الإجابة على السؤال، بالنسبة لنا إنه الوضع الحاصل ده هو مفترق طرق خطير جدا، ولسنا وحدنا داخل الحرية والتغيير الذين أبدينا رأي كبير في هذا الأمر. هناك من جمد عضويته في داخل الحرية والتغيير، وهناك من يدرس الموقف الذي يعتقد أنه مناسب لا يكون مؤذي لقوة الثورة ووحدتها، ونحن جزء من هؤلاء. في وقت قريب سوف يكون لنا تقدير وقراءة مختلفة عن ما يبدو للناس أنه موقف ملتبس. في النهاية قلنا لرفاقنا في الحرية والتغيير إنه نحن المقتنعين به وده شايفين إنه ده فخ كبير وخطأ كبير. الحرية والتغيير يمكن أن تورط البلد في خطأ استراتيجي لمصلحة الانقلاب وأعوانه ضد الشعب السوداني، ولكن إذا هم أصروا فإنك لن تهدي من أحببت.
نفهم من كده ما زال الرؤية القائمة على بناء الجبهة الموحدة وإنجاز البرنامج الانتقالي وصولا للعصيان والإضراب هي يعني دليلكم حتى الآن؟
نعم بالضبط، وفي ده نحن بنتحرك نحو كل المكونات قوة الثورة اللي عندها رأي موقف جذري في الانقلاب، وعندها أيضا موقف من هذه الخطوة التي تمت، وهي قوة واسعة جدا، التنظيمات النقابية المنتشرة في السودان، الاتحادات المهنية، المجموعات المطلبية، مكونات الشبابية، لجان المقاومة، أسر الشهداء كما ذكرت وإلى آخره من هذه المكونات والتكوينات السياسية المختلفة. يعني ما تزال لأنه مسألة في بدايتها، ف فالأمر لا يزال محتاج إلى مزيد من المشاورات بين هذه المكونات للاتفاق على الخطوة المناسبة للتعامل مع الظرف الجديد اللي بيحقق وصولنا للإضراب السياسي والعصيان المدني اللي نتيجة لاستعدال ميزان القوة لصالح قوة الثورة وليس لصالح قوة الانقلاب. المجموعة وقعت بميزان قوة لصالح جماعة الانقلاب وليس لصالح الحركة الجماهيرية التي ظلت يعني تناضل طيلة عام الانقلاب هذا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شكرا للدكتور صديق تاور القيادي بالبحث العربي الاشتراكي. ننتقل أعزائي المستمعين إلى الدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي وأحد الموقعين على الاتفاق الإطاري حول تشكيل الحكومة القادمة والانتهاكات التي تقع على قوى الثورة الرافضة للاتفاق.
طبعا ده سؤال مهم.
نعم.
إحنا بعد الاتفاق ده إننا حاجات أساسية متفقين عليها ككتلة مدنية.
نعم.
لازم نعمل تدابير عشان نوقف القتل، عشان نكفل الحريات مزيد من الحريات.
نعم.
الاتفاق ده بدون حريات بدون ضوابط يبقى زي حوار الوزوة، فده بنقعد فيه عاجلا ما آجلا.
نعم.
عشان نسوي الترتيبات.
أيوة.
فقط أن إحنا لأنه المجتمع الدولي حارس للتعاون الديمقراطي لأسباب متعلقة بشكل النظام الموجود في السودان الآن، عشان كده المجتمع الدولي كان عامل أساسي في الحضور كشاهد. فالقصة دي أنا بدون تفاصيل ما بقدر أدي إيضاحات أكثر من كده.
طيب الموقعين أو الأطراف الأساسية في اتفاق السلام يعني غير موقع على اتفاق، في تقديرك يعني كيف بتتشكل حكومة بمعزل عنها؟ يعني إذا جبنا مثال مثلا من ناوي وجبريل.
نحن ما دلنا نكون حكومة من أحزاب ولا من حركات.
نعم. يعني هل فعلا الحكومة يعني حتتكون من كفاءات وطنية خالصة ما عندها علاقة بالأحزاب؟
كفاءات وطنية خاصة، وبعدين اتفاق جوبا دي دار نعمل مراجعة له في ما يتعلق بالسلطة. يعني جبريل ومني دي ما يبقى علاقتهم بالبلد، عايزين سلطة، عايزين كراسي.
نعم. طيب بالنسبة للاستعدادات يعني هل بدأت يعني أي مناقشة للقضايا الخمسة؟
نحن مبارح هنادي ومبارح انتهينا، يعني دون الزمن كده يومين ثلاثة كده عشان تبدأ النقاشات إن شاء الله.
طيب توقعاتك للاتفاق يعني؟
أنا أفتكر الاتفاق ده أولا حاجة أن إحنا نتم في ذهننا نجمع نتصل بالناس المتفقين معنا في المواقف حول السلطة المدنية، وإن شاء الله يمشي، إن شاء الله يمشي بطريقة كويسة. وفقط أن إحنا الموضوع المهم نصل لسلطة مدنية، نشيل السلطة من العساكر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شكرا للدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي. وسعداء أن يكون بيننا في هذه الجولة الأستاذ عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان، والذي تحدث لنا حول دلالات الترحيب الدولي حول الاتفاق الإطاري، وأيضا مشاركة قوات الدعم السريع في اجتماعات منظمة الهجرة الدولية مؤخرا.
نعم، وحقيقة الأزمة السياسية وأزمة الحكم في السودان اتطاولت يعني لفترة يعني لا يستهان بها، في وقت يعني البلد محتاج فيه يعني بصورة عاجلة لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل، يعني حتى انه تتمكن القوى السياسية والحكومة في السودان معالجة آثار 30 سنة من الحكم السابق. يبقى الترحيب الدولي هو شيء طبيعي، وده باعتبار ان المجتمع الدولي ليس بعيدا يعني عن ما يجري في السودان، انهم لعبوا دور واضح في الوصول الى الاتفاق السياسي الإطاري الذي احتفل به بتوقيع الشعب السوداني أمس. وأنا أعتقد أنه يعني الاتفاق السياسي في كل محتوياته، وكذلك خلال ما سمعنا في الاحتفال بالتوقيع من كلمات لممثلي القوى السياسية مختلفة، بأنه ما تم هو عبارة عن عمل حقيقي يمكن يكون وثيقة توافقية متفاوض عليها ومحايدة صورة كبيرة جدا في كثير من الأمور، وليس المهمة جدا بالنسبة للقوى الثورية يعني في السودان، حتى أهداف ثورة ديسمبر 2018 في توضيع العدالة والحرية والسلام. يبقى كذلك الإضافة، وإضافة ضرورية أعتقد بأنه الاتفاق يجب أن ينظر له الجميع في السودان، خاصة القوى السياسية، نظرة يكون فيها تجرد، يكون فيها يعني تغليب للمصلحة العامة، أنه ما بيخرج من يعني المألوف في الثقافة، في المعتقدات السائدة في السودان، يعني ليس فيه ما يمكن أن يسير حفيظة أي مجموعة من المجموعات لأي سبب من الأسباب تتعلق بغيرة وخاطرها.
نعم أستاذ، يعني برضو يعني الساحة السياسية لا تخلو من جهات كثيرة معارضة لهذا الاتفاق الإطاري من مواقع متعددة، ولكن المهم في الأمر إنه يعني هو اتفاق إطاري لابد من يعقبه اتفاق سياسي، وهذا الاتفاق السياسي يعني يتطلب تهيئة مناخ لذلك. كيف تنظر لاستمرار القمع الموجود على إطار الساحة وتأثيره على تهيئة المناخ للاستمرار في هذا الاتفاق الإطاري اللي يتولد منه اتفاق سياسي، خصوصا وأنه وقع الاتفاق الصباح الظهر كان في قمع لمتظاهرين سلميين؟
أتفق معك تماما الاتفاق في أنه يعني التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يجب أن يكون هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل التفاف أكبر قاعدة يعني الجماهيرية في السودان حول أهدافه، وده بيطلب من السلطة الحاكمة بأن تتخذ كل ما يلزم للتعبير عن حسن النية، حسن النوايا، عن حسن تدبير الأمور، وأول هذه المطالب هي إطلاق الحرية العامة للناس، الحفاظ على أرواح وممتلكات أفراد الشعب كلهم معرضين على مؤيدين، وكذلك العمل من أجل وضع حلول تستجيب للمخاوف التي عبر عنها القوى السياسية بصورة يعني شاملة، وهذا ضروري جدا لأنه الضائقة بالنسبة للناس حقيقة يعني غير محتملة في كل النواحي، نواحي الأمنية، نواحي الاقتصادية، نواحي الاجتماعية والحياة يعني في كل تفاصيلها، وده يتطلب أنه يكون في تحرك جاد من أجل إغناع الممانعين بأن هذا هو الخيار الأمثل، هذا هو الحل الممكن، يجب أنه يلتف حول الناس حتى أنه يصلوا إلى مرحلة متقدمة في طريق التحول النمطافي والانتظار للحكم المدني الكامل إن شاء الله.
أستاذ عبد الباقي، باعتبارك يعني خبير في مجال حقوق الإنسان ولصيق بالمنظمات، يعني أخيرا تمت استضافة قوات الدعم السريع في اجتماعات خاصة بمنظمة الهجرة الدولية، يعني كيف تنظر لذلك وما هو دلالاته؟
حقيقة يعني قوات الدعم السريع ظلت يعني تلعب دور مهم في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن السودان يعني دولة من دول المعابر الأفريقية في طريق الهجرة بالتحديد إلى الغرب الأوروبي، يعني دول أوروبا الغربية، وده يعني الدور ده يمكن يكون مكنها من يكون عندها تواجد بصورة يعني ملاحظة في الشأن الإقليمي والدولي بعض الشيء، يعني كذلك لاحظنا بأنه هناك اهتمام كبير في الفترة الأخيرة من قوات الدعم السريع بأن يعني تدرب وتأهل منسوبيها في مواضيع حقوق الإنسان، مثلا في مواضيع القانون الدولي الإنساني، يمكن يكون آخر فعالية الواحد يذكرها لقوات الدعم السريع كانت في 23 نوفمبر الماضي، يعني عندما عقدوا ورش العمل مع الصليب الأحمر في دارفور، والطلب منها يعني رفع القيم والمعرفة لهذه القوات بالقانون والإنساني. يبقى الآن يعني بدأت تستجيب قوات الدعم السريع لكثير من
المواصفات الدولية، رام القانون الدولي، مما يفتح لها الباب حقيقة في التعاون مع جهات كثيرة من ضمنها المنظمة الدولية للهجرة.
قررت لجنة المعلمين الدخول في إضراب اعتبارا من يوم غد الأربعاء والخميس في جميع أرجاء البلاد. المزيد في هذا اللقاء مع الأستاذة درية محمد بابكر من لجنة المعلمين.
مرحب براديو دبنجا. طبعا إحنا الإضراب الأول اللي قمنا بعمله نسبة لأننا كنا قدمنا مذكرة لمجلس الوزراء وأمانة الحكومات للولايات لبعض المطالب. هذه المطالب بتتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 69,000 ولزيادة طبيعة العمل، وكذلك تحسين شروط الخدمة والبيئة الدراسية وعدد من المطالب. لكن للأسف الشديد يعني لم يستجاب لهذه المطالب التي تقدمنا بها اللي هي الثمانية مطالب، لذلك نحن أعلننا الإضراب. ونسبة لعدم الاستجابة قمنا بإعلان الإضراب ليومين، يوم الأربعاء 7 ديسمبر والخميس 8 ديسمبر. هي نفس المطالب اللي هي المطالب اللي تقدمنا بها المرة الفاتت. بنلقى إنه صدر قرار من ديوان شؤون الخدمة يعني حصلت بعد الاستجابات في تنفيذ القرار اللي هو 380 والخاص بطبيعة العمل، تمت الزيادة بواقع 70 في المية. وكذلك بنلقاهم أيضا أضافوا علاوة معلم بدافع 50% بالإضافة لعلاوة لطبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة بنسبة 75% من الأجر الأساسي. يعني الزيادات اللي حصلت في طبيعة العمل 70% وعلاوة معلم 50% وطبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة بكلها بواقع من الأجر الأساسي، يعني الزيادة بواقع الأرقام دي من الأجر الأساسي. الإضافة لعلاوة عمال زيدت بواقع 40% والتعليم الفني بواقع 10% برضو علاوة إدارية 10,000 وعلاوة لوكيل المدرسة 5,000. بنلقى إن الزيادات دي رغم إنها حصلت زيادات لكن ما هي الزيادات المطلوبة التي ترتبت بها لجنة المعلمين. يعني نحن الزيادات دي كلها يمكن لو جينا حسبناها بنلقاها بين الزيادة بتكون بين 20,000 إلى 48,000، وإحنا بنشوف إنها برضو دي زيادة ضئيلة ما بتمثل لنا يمكن إلا يعني لو جينا حسبناها بالنسبة المئوية بنلقاها بتكون كده زي 6%. دي ما الحاجات المطلوبات الطموح أو الشيء اللي نحن بننشده. لذلك نحن الآن بندعو لإضراب يوم 7 ويوم 8 لحد ما يحققوا لنا كافة المطالب اللي اتقدمنا بها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم من السودان اليوم. إلى جديد الملتقى في جولة جديدة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة الولايات من ولاية شمال دارفور، والذي خصصناه حول توقيع على وثيقة الإطار السياسي الذي تم توقيعه. استضفنا الناشطين السياسيين والإعلاميين والمواطنين رأيهم في اتفاق الذي تم.
أحيي في هذه السانحة كل مستمعي إذاعة دبنجا. أنا صحفية زمزم خاطر من ولاية شمال دارفور. رأيي في التوقيع على الإطار السياسي اللي توقع عليه اليوم الاثنين في العاصمة الخرطوم. أنا يعني ضد الذين وقعوا وضد الذين لم يوقعوا. إذا سألتوني ليه أنا ضدهم الاثنين، بقول لكم الذين وقعوا هم كانوا غير حريصين على لم شمل هذا السودان ومكوناته وشعبه، ويعني على الأقل كانوا يسعوا للملمة كل الأطراف اللي رافضة على التوقيع. أما الذين لم يوقعوا كذلك لم يضعوا مصلحة هذه يعني البلاد وهذا الشعب الذي صبر وتنازلوا عن بعض يعني النقاط التي كانت محل الاختلاف، وبالتالي أرى انتهازية من الجانبين، الجانب الذي وقع والجانب الذي لم يوقع. نحن أصحاب رأي عام يعني ندعو الشعب السوداني للفظ كل الأحزاب السياسية التي فشلت أن توحد هذه اللحمة الوطنية والشعب السوداني وتجعل لنا هدفا على الأقل نتماسك من أجله بمختلف آراءنا، بمختلف قبائلنا، بمختلف سحناتنا الموجودة في هذه الدولة السودانية، وبالتالي على الشعب أن يقرر مصيره ويخرج من قبضة هؤلاء الانتهازيين، سواء كانوا عسكر أم أحزاب سياسية أم حركات كفاح مسلح. الوضع الآن يسير يعني وضع غير مرضي، وضع مؤقت جدا، ونحن على شفا حفرة من التفرق والتشظي، وأرى يعني حتى الانفصال الذين يتحدثون عنه أراه يقترب رويدا رويدا منا. بالتالي علينا كشعب ومثقفون أن نوعى لهذه النقطة، ويعني نلفظ كل الذين يأتوننا بالقرارات الخارجية. حتى هذا الاتفاق أؤكد لكم أنه لم يكون بإرادة سودانية خالصة، وإنما هناك أيادي خارجية واضحة وضوح الشمس للعيان يعني أدخلت يدها وصنعت هذه الاتفاقية الموقع عليها، وبالتالي نرى من كان يرفض هذا الاتفاق من هذا المبدأ. وشكرا جزيلا.
محمد سالم من شمال دارفور الفاشر. حقيقة اليوم تم توقيع الاتفاق الإطاري وفق الإعلان السياسي ووفق الوثيقة الدستورية المقترحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وحقيقة بنفتكر أنه دي خطوة إيجابية في طريق الحل، أنه الانسداد السياسي المربوه الفترة الانتقالية من 25 أكتوبر إلى اليوم كانت فترة حرجة جدا جدا، ومرت فيها كثير من الأزمات، وتوقفت الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية في السودان. وبالتالي الاتفاق الإطاري هو اتفاق إطاري، يعني هو ليس اتفاق سياسي شامل، وإنما هو اتفاق إطاري يقود لحوار واسع وشامل. لكن أهم المرتكزات اللي احنا بندعم فيه في الاتفاق ده إنه الاتفاق ده حقق مطلوبات ثورة ديسمبر في بعض النقاط المهمة، مثل وجود جيش مهني موحد وإعادة دمج قوات الدعم السريع والقوات الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا في قوات الشعب المسلحة، وتبعية الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات للقطاع المدني برئاسة رئيس الوزراء. أيضا من الحاجات المهمة جدا والنقاط المهمة ابتعاد العسكر عن المشهد السياسي، ودي مطلوبات ثورة ديسمبر الرئيسية. وبرضو الاتفاق الإطاري ناقش قضية العدالة وفتح قضية العدالة لمزيد من النقاش، وهو ده الأس بتاعة الأزمة. يعني لو لقيت زول رافض للتوقيع الاتفاق الإطاري هيتكلم لك عن إنه الاتفاق الإطاري ما ناقش قضايا العدالة والقصاص للشهداء وما جاب الإنصاف لأسرهم. حقيقة العدالة الانتقالية مرتكز مهم جدا جدا الناس نفروض تقيف عليه ونصت عليه الوثيقة بتاعت المحامين، ونحن محتاجين عدالة انتقالية سودانية بكل آلياتها المعروفة عالميا واللي ممكن نسودنا ونطلع آلياتنا نحن في العدالة الانتقالية. لكن الآلية الرئيسية في العدالة الانتقالية هي المحكمة، وهي ممكن تنصف كل الضحايا، وفي محاكم مختلطة ومحاكم محلية وطنية وفي محاكم دولية ممكن تعالج الإرث الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان اللي تم خلال 30 سنة ولا اللي تم خلال الفترة الانتقالية خاصة فترة الانقلاب. فحقيقة نحن بندعم هذا الاتفاق في أنه يواصل المسير في أنه يطرح لعدد كبير من القوى السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والانتقال المدني الديمقراطي، والقوة بتاعت الكفاح المسلح الغير موقع على سلام جوبا اللي بيشمل عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور. وأنا أفتكر أنه إضافة أشخاص جيدين آخرين لهذا الاتفاق الإطاري بيدعم مسيرة التحول الديمقراطي.
ولاية شمال دارفور من الولايات التي تحظى بالخصوصية، وذلك لأنها مركز ثقل الحركات المسلحة، سواء تلك التي وقعت على اتفاقية السلام الأخيرة في جوبا أو غيرها من الرافضة للتوقيع. وبالتالي فهي بهذا المشهد بتختلف عن بقية مدن السودان، ولكن نأمل أن تلحق في ركبة هذا الاتفاق الإطاري كل الحركات، سواء كانت تلك التي وقعت على اتفاقية سلام جوا أم تلك التي لم توقع. وحقيقة نحن في السودان محتاجين للاستقرار السياسي، استقرار السياسي الذي يمهد إنشاء الدولة المدنية، تحقيق أمنيات الشعب السوداني وصولا للحكم الديمقراطي بقيام الانتخابات في المراحل اللاحقة. في هذه المجالة أنتهز الفرصة وأناشي كل القوى السياسية للعمل على تكملة هياكل السلطة الانتقالية والتي تتمثل في المجلس التشريعي وقيام المحكمة الدستورية وغيره، تلك الأشياء التي أقعدت في الفترة السابقة.
المجد والقلود لشهداء الثورة اللي هم من أشرف مننا قدموا أرواحهم في سبيل تحقيق دولة محام حكم مدني ديمقراطي. شهاب أحمد موسى يوسف، ترس لجان مقاومة ولاية شمال دارفور الفاشل. حقيقة اتفاق الإطاري تقدر تقول هو سبقوا قبل كده في 17 أغسطس وثيقة ما بين الأسكر والمنظومة السياسية بما فيهما الأحزاب في وثيقة. لكن السؤال هنا، هل المكون المدني لديه إرادة قوية لتنفيذ الاتفاقيات؟ مثلا عندك مثلا زي قضية الشهداء، عندك قضية المجلس التشريعي، عندك قضية السلام. طيب لو مسكنا نموذج في دارفور، قضايا الإبادة الجماعية، قضايا النازحين، بيجي هنا المهك إنه هل المكون المدني الآن اللي هم متفقين عشان يشكلوا حكومة مدنية لفترة انتقالية يقودنا إلى تحول ديمقراطي بانتخابات نزيهة، يقدموا مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية؟ هنا الأسئلة هي مش توقيع اتفاقيات، بل إنما أنت كمكون هل لديك إرادة لتنفيذ هذا الاتفاقيات؟ سؤال بيكفيك ليه؟ لأنه 17 أغسطس كان 23 وزارة أي وزير مدني، بالإضافة إلى 6 مجلس السيادة لم يقدروا أن يحددوا يحلوا مشكلة واحد بتاعته جزء من الأزمة. هيقلق أزمة جديد ليه؟ لأنه هل الشارع يقبل بتسوية وضعوا مثلا ولا اتفاق وضعوا أشخاص في برنامج إنه هكذا الدولة يتقسم ما بين المدنيين السياسيين وحلم جراب دي الشارع؟ والشعب السوداني ما قام من أجل هؤلاء الاتفاقات، قام الثورة السودانية ثورة ثقافية مجتمعية ديمقراطية بتحقيق حلم حكم مدني، وحكم مدني لابد بمر بمراحل الفترة الانتقالية دايرين كيف يتم صناعة الدستور بحل مشكلة. كل مشكلة السودان اللي بتحل في كيف يحكم السودان وليس من هو يحكم السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ إدريس إبراهيم، ولاية شمال دارفور، تجمع المهنيين بالولاية. صراحة يعني نحن من ضمن الأجسام الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي تم، ودي خطوة يعني أولى في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة السودانية، وخطوة أولى لململمت الأجسام كلها في بوتقة واحدة مع اختلاف الرؤى ومع بعض الملاحظات البسيطة الموجودة على الطرح الناس وقعوا عليه، ولكن برضو يظلوا الناس داعمين لأنه الكمال ده يعني ما موجود أصلا. فبالتالي النواقص الملاحظات الشايفة التجمع بسعى مع الشركاء الآخرين لتكملتها بإذن الله، لكن في إطار العام معظم الأشياء النادى بها الاتفاق ده يعتبر اتفاق إطاري معقول جدا، فيه كثير من مكاسب الثورة السودانية التي يعني طوال فترة كفاحة في كثير من الحياة مضمنة، يعني من ضمنها إنه إصلاح الخدمة المدنية ودشل بهم التجمع أكثر شيء، والمؤسسات العسكرية دمجها في مؤسسة واحدة قوية، يعني دي حاجات صراحة الناس يعني ماتوا من أجلها والآن بدأت تتحقق شيئا فشيئا، ودي ده مكسب كبير للناس، وده فيه برضو صون لدماء الشهداء ربنا يعني يتقبلهم. فبالتالي أي مزايدة في إنه الحاجة تمت دي ما بتمثل الناس ما بتمثل الشارع الكلام ده مردود، لأنه إلا يكون ناس أصحاب أغراض أخرى. وبرضو الناس يعني عندهم ملاحظات بسيطة ويكفوا ما وقعوا، الناس يتمنى إنه يصلوا بالركب، ويتمنى إنه يعني الصغائر الموجودة والملاحظات الموجودة في الاتفاق الإطاري الناس تقعد وتدرسها وتناقشها فيما بعد مع الشركاء الموجودين على الساحة، وبإذن الله كلها سترى النور. وفي الأخير الوطن ده ما فيه إقصاء لأحد ولا فيه حجر لأحد، فقط الشيء المطلوب إنه تكون في مؤسسية في العمل العام، في العمل السياسي، العمل المهني، تكون في محاسبة، ما في زول كبير على القانون، العسكري بيحاكم بالقانون، المدني المختلس المدني الفاسد يحاكم بالقانون، وبالتالي دولة القانون دي هي الدولة اللي بينشدها كل المجتمع والناس في السودان، والظالم يردع بالقانون. وشكرا جزيلا.
دي كانت حلقة جولة الولايات اليوم من ولاية شمال دارفور حول التوقيع على الإطار السياسي الذي تم، وسمعنا فيه آراء الصحفيين والسياسيين والناشطين، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.